أما بعد، أعداء الإسلام أيها الإخوة يملكون التأثير على ظواهرنا ولا يملكون التأثير على بواطننا. إنهم يتعاملون بلغة المادة وحدها، وحينما نتحدث بنفس اللغة وحينما نكون ماديين في ظواهرنا وبواطننا فإن الغلبة هي لهم علينا بالتأكيد. لكن الذي لا يملكونه ولا يستطيعون التأثير فيه إنما هو بواطننا. وعندما نعي ما يعني ذلك نستطيع أن نكون جماعة ومجتمعا وأمة. فتكوين الجماعة والمجتمع وتكوين الأمة إنما هو تكوين باطن قبل أن يكون تكوينا ظاهرا. اليوم يحاولون بث الشتات، يحاولون اختلاق الفتن، يحاولون التقسيم. لكن لو أننا كنا متماسكين في البواطن، لو أن المعنى في بواطننا يوحدنا ما كان أعداؤنا يستطيعون فعل شيء. أما رأينا أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر نعمته على هذه الأمة بيّن هويتها وفصل فيها حين قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كرر ذلك مرتين ليؤكد أن سر وجود الجماعة أو المجتمع أو الأمة إنما هو هذه النعمة. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه آيات نمر بها ونقرأها مرات ومرات، لكننا مع التبني لمعانيها تجد أننا على مستوى منهج التطبيق الواقعي بعيدون تماما عنها. وقلت وأنا أستعرض سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقت الشدة والمحنة في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأكثر ما يلح لنا في المرحلة المكية في وقت المحنة والشدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للقبائل والنوادي والأفراد. لكن ربما ننسى حقيقة مهمة في تلك المرحلة المكية التي تزيد في عمرها على المرحلة المدنية. ربما نسلط الضوء في المدينة على المسجد النبوي وبنائه وننسى أن رسول الله كان في مكة يجمع أصحابه في دار الأرقم. فلم يكن الاجتماع وليد المجتمع المدني أو المرحلة المدنية، لا. فكما كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام كما كان يوجههم إلى الله كان يرجع إلى دار الأرقم ليكون رابطة تصمد في وقت الشدة، تصمد في وقت المحنة. وأكثر من هذا، حينما نتحدث أيها الإخوة عن مفهوم المؤاخاة أول ما يلوح لنا أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. وننسف مرحلة مكية كاملة وننسى أن من وقائع السيرة النبوية أنه صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم آخى بين المهاجرين، آخى بينهم على نفس الأسلوب الذي آخى فيه بين مهاجري وأنصاري. في مكة آخى رسول الله بين مهاجري ومهاجري، آخى بين اثنين على نفس الأسلوب الذي فعله في المدينة المنورة. إذن مرحلة الشدة والمحنة والفوضى التي نقرأ نموذجها مثالها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث المجتمع من حول الدعوة متناقض تناقضا تاما معها، نجد في مكة دار الأرقم التي تجمع من أقبل بقلبه على الله فصارت رابطة قوية متماسكة، ونقرأ حدث المؤاخاة. وأحببت أن أقف مع هذا الأمر لأن أكثر من يدرس السيرة النبوية قد يغفل عن هذه الحقيقة. نعم، فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بين أبي بكر وعمر، وآخى بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وآخى بين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وآخى بين عبيد بن الحارث بن عبد المطلب وبلال الحبشي، وآخى بين حمزة أسد الله وزيد بن حارثة، وآخى بين أبي عبيدة الجراح وسالم مولى أبي حذيفة. هذه نماذج، ولو أنني أردت أن أعدد لكم فردا فردا لرأيتم من خلال ذلك أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يعتني بالدعوة يعتني بربط أصحابه ليكون من خلال ذلك رابطة البواطن، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله، هي النعمة الكبرى التي كان عليها تأليف تلك النواة التي خرجت بعد ذلك إلى المدينة جسدا مترابطة ولم تخرج شتاتا. وربما وقبل أن ننتقل إلى نموذج المؤاخاة في المدينة، ربما نقف وقفة عاجلة مع بعض المناسبات. فلماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة في مكة بين أبي بكر وعمر؟ ما المناسبة؟ العملاق السيد في قومه عمر بن الخطاب، الذي كان يوازي أبا جهل، الذي كان يهابه الناس، جهوري الصوت، الحاد في الطباع، مع أبي بكر الذي كان مربوع القامة، لطيف المنظر والمعاشرة، إذا قرأ القرآن قرأه بالصوت الخافت. كيف يؤاخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اثنين تجد من حيث الظاهر تباينا؟ بل إنه صلى الله عليه وسلم في المدينة وصف أبا بكر بأنه يماثل إبراهيم، ووصف عمر بأنه يماثل موسى. نعم، لكنه صلى الله عليه وسلم لاحظ تناسب العقل، فكان العقل الراجح عند عمر والعقل الراجح عند أبي بكر كفيلا أن يكون المناسبة الكبرى بينهما، وهما اللذان صارا بعد ذلك وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما كان يسكت الناس كلهم كانا يتكلمان، وعندما كان الناس كلهم يخفضون رؤوسهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانا يقدران على الكلام معه والنظر إلى وجهه الشريف. إنه صلى الله عليه وسلم يضع مناسبة ما بين اثنين اقتربا من حيث العقل بعض هذين من بعض. وإذا قرأت المؤاخاة بين ابن مسعود والزبير تجد الأمر نفسه. أما ابن مسعود فمن حيث الوزن بالكيلوغرامات لا يتجاوز 30 كيلوغرام، وأما الزبير فهو العملاق الذي كان إذا نزل إلى المعركة أخاف من في ساحة الحرب، وإذا وضع عمامته الصفراء قالوا وضع عصابة الموت. الزبير، وما أدراك من هو الزبير، يؤاخي رسول الله بينه وبين ابن مسعود. نعم، إنه صلى الله عليه وسلم يلاحظ الاستعداد الباطن. ابن مسعود الذي صار أعلم الأصحاب وأفقههم، والزبير العالم الذي زوجته العالمة أسماء. وإذا أردت أن تعرف ثمرة هذه الأسرة فانظر إلى عبد الله ابن الزبير الذي قال السيوطي هو بإجماع أهل التحقيق من الخلفاء، وقد بايعه كل الناس إلا من تخلف. عبد الله ابن مسعود، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سينظر إلى الظواهر لن يجد مناسبة بينهما. كانت المناسبة الاستعداد في العلم، فأخى بينهما. رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التفاوت التام في المال، فابن مسعود فقير يرعى الغنم، والزبير من أثرياء مكة، والتفاوت في الجسم والسمت الظاهر. إذا نظرت إلى المؤاخاة بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف تجد اثنين مرشحين ليكونا الإمداد المالية للإسلام. المناسبة، عثمان وعبد الرحمن بن عوف الثريان اللذان كانا يخدمان الله ورسوله في أموالهما، اللذان قلبا معادلة الفقر لتصبح في أكثر من موضع معادلة غنى. فآخى رسول الله بينهما ليجتمع الاستعداد إلى الاستعداد. في مؤاخاته صلى الله عليه وسلم نجد المؤاخاة بين مصعب وسعد بن أبي وقاص، هذه المؤاخاة التي كانت تمثل أخوة الأخلاق. ومن قرأ سيرة الصحابيين رضي الله تعالى عنهما سيجد أنهما رمز الخلق والشجاعة والإقدام. سعد الذي كان قائد القادسية فيما بعد، ومصعب الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره بعد أن استشهد في أحد وقد أبلى بلاء ما أبلاه أحد مثله إلا حمزة. مصعب وسعد القائدان الحربيان الشجاعان. عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي الذي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤاخي رسول الله بينه وبين بلال، يريد أن يقدم إلى العالم رسالة. ابن عمي أخو بلال، قبل أن يكون بلال مؤذن رسول الله وقبل أن يكون وزير المال، آخى رسول الله بينه وبين ابن عمه. ابن عمه هذا عبيدة الذي لما قدم رسول الله ثلاثة في مطلع غزوة بدر، قدم ثلاثة للقتال، عليا وحمزة وعبيدة. إذن عبيدة واحد من الثلاثة الذين إذا أراد رسول الله أن ينيب أحدا عنه أنابهم، لأنهم في النسب والرفعة والشرف يصلحون للنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخى رسول الله بين حمزة عمه وزيد ابن حارثة مولى خديجة، هي رسالة. كما آخى بين بلال وعبيدة، آخى بين حمزة وزيد المولى العبد لخديجة الذي وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. آخى رسول الله بين أمين الأمة أبي عبيدة عامر بن الجراح وبين سالم مولى أبي حزيفة. انظروا، فلم تكن مجرد روابط في الباطن، إنه صلى الله عليه وسلم كان يكون من خلالها مستقبلا. كان يجمع الاستعداد إلى الاستعداد، كان ينسف بهذه الأخوة كل العادات، كان ينسف بذلك التآخي كل المفهومات المغلوطة. إذن رسول الله في دار الأرقم لكنه يبني مستقبلا. أين نحن يا أمة رسول الله؟ أين نحن أيها المسلمون؟ أين نحن من مستقبل الإسلام؟ إذا كنا لا نستطيع التأثير في الواقع، أين نحن من المستقبل؟ ماذا نصنع للمستقبل؟ وأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين نفسه وعلي رضي الله تعالى عنه في مكة، وكرر ذلك في المدينة المنورة، وهذا هو بمثابة حماية لمن هو مرشح بأوصافه وسجاياه للافتتان، أن يفتتن الناس به. كان كأنه المظلة. ولعلي في مؤاخاة المدينة أقف عند سيدنا علي وقفة عاجلة. كان كالحماية عندما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصنه وأدخله فيه. فإذا انتقلنا إلى المدينة المنورة نجد أنه صلى الله عليه وسلم كما حرص على بناء المسجد النبوي، هناك دار الأرقم والمؤاخاة، وهنا المسجد النبوي والمؤاخاة. انظروا أيها الإخوة، أين روابطنا؟ أين هي أخوتنا التي تصنع المستقبل؟ في المدينة بناء المسجد والمؤاخاة. ووقفت أيضا أتأمل بعضا من النماذج، فكان كل مهاجري له أخوان، أخ آخاه رسول الله معه في مكة، وأخ آخاه معه في المدينة من الأنصار. من النماذج أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة وسعد بن معاذ. انظروا أيها الإخوة، أبو عبيدة هذه الشخصية الكبيرة القيادية الجليلة أمين الأمة، يؤاخي رسول الله في مكة بينه وبين سالم مولى أبي حذيفة، ويؤاخي في المدينة بينه وبين سيد الأوس، والمدينة أوس وخزرج من حيث تكوينها الإسلام العربي هي أوس وخزرج. فيؤاخي رسول الله في مكة بين أبي عبيدة وسالم المولى، ويؤاخي في المدينة بين أبي عبيدة وسيد الأوس، يؤاخي بينه وسعد ابن معاذ الذي لما استشهد اهتز عرش الرحمن لموته. سعد ابن معاذ الذي لما أهدي رسول الله جبة كاد الناس أن يفتتنوا بجمالها، قال والله لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أعظم من هذه. سعد ابن معاذ، وما أدراك من هو سعد ابن معاذ. وهكذا صار أبو عبيدة أخا المولى والسيد، صار أبو عبيدة الصلة الرابطة بين العبيد والسادة، ليكون مظهرا يعطي صورة الإسلام وحقيقته. أخا بين مصعب ابن عمير وأبي أيوب. وقلت لماذا أخا في مكة بينه وبين سعد ابن أبي وقاص، وآخى في المدينة بينه وأبي أيوب؟ ما السر في ذلك؟ إن مصعب بن عمير أيها الإخوة فقد من أجل الله أمة، ترك من أجل الله أمة. مصعب ابن عمير وقفت أمه المشركة لا تريد الإسلام، تعذبه، تريد أن تصرفه عن الإسلام، فتركها من أجل الله وهاجر إلى الحبشة فرارا منها من أجل الله. إنه نموذج من ترك أمه في الله، كما ترك أبو عبيدة أباه في الله، ترك مصعب بن عمير أمه في الله. وما أصعب أن يترك الإنسان أمه التي ولدته. فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مصعب وبين من هم أقرباء أمهاته صلى الله عليه وسلم. سعد، كان رسول الله يقول هذا خالي، لأن سعدا من بني زهرة، فهو كان بمثابة أم رسول الله، فأعطاه رسول الله بدل أمه أمه، نسبه إليها. سعد من بني زهرة، وآمنة زهرية، وأبو أيوب من بني النجار، وبنو النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم عبد المطلب نجارية. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة سعد أقرب الناس إليه من جهة أمه، كان رسول الله يفخر بسعد ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وفي المدينة المنورة يؤاخي مصعب نفسه أبا أيوب الذي كان ممثل أخوال رسول الله في المدينة، إنه نموذج من يقدم من أجل المضحي ما يشعره بأنه أعظم نيلا وخيرا مما تركه. إنه فاز بأخوال رسول الله، ترك أمه لكنه فاز بأخوال رسول الله في مكة والمدينة. مناسبات كثيرة لا تنتهي، لكن تستطيعون أن تقرأوا هذه المناسبات لأنها رسائل، كل مؤاخاة في مكة أو المدينة كانت رسالة لنا نحن الذين ما نزالوا في الشتات، ما نزالوا في الفردية، ما نزالوا في المصلحية الخاصة. آخى رسول الله بين عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان. عمار الذي كان شديدا في البنية، وعندما بنى رسول الله المسجد كان أكثر رجل في بناء المسجد يحمل الحجارة عمار، لم يسبق أحدا في بناء المسجد شخص كان يحمل الأثقال والحجارة كعمار، عمار بن ياسر، حتى قال يا رسول الله وهو يمازح الأصحاب ويمازح رسول الله إنهم يريدون قتلي، انظر ماذا حملوني يا رسول الله، فكان يحمل ما لا يقدر على حمله أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لا، هؤلاء لا يقتلونك، تقتلك الفئة الباغية. نعم، عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي كان يحمل هذه الأحمال آخى رسول الله بينه وبين حذيفة ابن اليمان الذي حمل سر رسول الله، هذا يحمل متاع رسول الله والحجارة التي يريدها رسول الله، وذاك يحمل ما هو أثقل من ذلك، يحمل سر رسول الله. فكان حامل سر رسول الله، وكان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الاختيار والربط والجمع بين الحس والمعنى، والجمع بين البنية الشديدة والضعيفة لمناسبة خفية، إنها عملية كانت توجه إلى الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رسائل كثيرة. آخى بين سعيد بن زيد المبشر بالجنة، واحد من العشرة المبشرين بالجنة، آخى بينه وأبي ابن كعب الذي هو أقرأ الأصحاب. سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه كان المبشر بالجنة، وكان أبي بن كعب المبشر بالله سبحانه وتعالى، لأنه كان أقرأ الأصحاب، وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لهم أقرأكم أبي، وكان يقول أهل القرآن أهل الله وخاصته. المبشر بالجنة يجتمع مع أقرأ أصحاب رسول الله، مع من هو من أهل الله وخاصته، مع من ثبتت الخصوصية له بالقرآن. وما أعظم هذه المناسبات. آخى في المدينة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، فكما آخى في مكة بين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، أضاف في المدينة المؤاخاة مع سعد ابن الربيع وكان من كبار أسرياء المدينة، وهو الذي قال لعبد الرحمن عندما نزل عنده: تعال أقاسمك مالي وأقاسمك أهلي. فقال: بارك الله لك في مالك وأهلك. فكان كثير المال وكان كثير الأهل. قال له: دلني على السوق. أخا رسول الله بين سلمان الفارسي الذي انطلق من المجوسية إلى المسيحية باحثا عن الحقيقة حتى وصل إلى أقدام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الباحث عن الحقيقة عمره كله كان بحثا عن الحقيقة، حتى كان التلميذ والمريد النجيب الذي يفهم ما لا يستطيع غيره أن يفهمه. سلمان الفارسي أخى رسول الله بينه وبين أبي الدرداء. وما أدراك من أبو الدرداء؟ أبو الدرداء الذي كان يصوم في النهار وكان يقوم في الليل، فقد ثبت في الحديث الصحيح بعد المؤاخاة أن سلمان زار أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما شأنك متبذلة؟ لا تعتني بنفسها، لا تعتني بمظهرها. قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاما، قرب إلى سلمان فقال: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم فنام. ثم ذهب ليقوم فقال له: نم فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقاما فصليا. فقال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فأتيا رسول الله فذكرا له ذلك، فقال: صدق سلمان. إنه يجمع نموذجين توجها إلى الله: نموذج سلمان الروحاني مع نموذج أبي الدرداء الخزرجي الأنصاري الذي خرج بقلبه عن الدنيا وتوجه بقلبه إلى الله. فكان من المناسب أن يؤاخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين. قال معاذ وهو على فراش موته: التمس العلم عند أربعة، عند أبي الدرداء وسلمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. هذه شهادة معاذ ابن جبل الذي قال له رسول الله: يا معاذ إني أحبك. وقال أبو الدرداء لرسول الله: يا رسول الله، بلغني أنك تقول: ليرتدن أقوام بعد إيمانهم. قال: أجل، ولست منهم. هكذا يشهد رسول الله بأبي الدرداء، وهو الذي يقول عن سلمان: سلمان منا آل البيت. أما ما يتعلق بأخوة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقد آخى رسول الله بين علي ونفسه صلى الله عليه وسلم، كما في مستدرك الحاكم: آخى في مكة بين أبي بكر وعمر وطلحة والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. فقال علي: يا رسول الله، إنك قد آخيت بين أصحابك، فمن أخي؟ قال: أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ ثم أكد أخوته في المدينة لما آخى بين أصحابه، جاء وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. هذا حديث في المدينة. هناك المؤاخاة كانت بين المهاجرين، وهنا الحديث لما ورد رسول الله للمدينة. قال: آخيت بين أصحابك ولم تآخي بيني وبين أحد. فقال رسول الله: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. سيدنا علي رضي الله عنه الذي قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم مرات: سيفتن الناس فيك كما فتنوا بعيسى. هو ربيب رسول الله في بيته، هو زوج ابنته الزهراء. علي الذي قال رسول الله في حقي لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله فأعطاها سيدنا علي. سيدنا علي الذي كان بيته ملاصقا لبيت رسول الله، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء من سفر بدأ بالمسجد ثم سن ببيت فاطمة الذي هو بيت سيدنا علي. سيدنا علي بمزاياه وسجاياه وعلمه، وهو الذي من صباه إلى أن صار مبلغ الرجال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفارس الشجاع الذي يحمل سيف ذا الفقار. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الذي يستدل بعض الجهل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون خليفته من بعده ويستدلون باستدلالات باطلة. رجعت أقرأ سبب الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لسيدنا علي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. لما خرج إلى تبوك أراد أن يستخلف في المدينة على نسائه والصبيان والأموال. خرج إلى تبوك واستخلف سيدنا علي، فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يشير صلى الله عليه وسلم بذلك إلى ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، لأنه كان وزيره، وقد أثبت ذلك القرآن: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فالقرآن يثبت الأخوة لهارون ويعيدها ويكررها، وهو الذي قال له اخلفني في قومي، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، أي حال حياتي، لأن موسى عليه الصلاة والسلام أنابه على قومه في مدة مؤقتة ذهب فيها إلى المكالمة ثم عاد. فلم يكن قول سيدنا موسى هذا يعني أن تكون خليفة من بعدي، إنما هو المنصب المعروف في كتب السياسة الشرعية بوزارة التفويض، أي المفوض في حال وجود الإمام. ولم يقل أحد في الأمة، لا من أهل العلم ولا من أهل الفهم ولا من أهل التحقيق، أن وزير التفويض يعني أنه سيكون خليفة بعد الإمام. هذا فهم سقيم لا يقل به أحد من أهل العلم أبدا، إنما هو الاستخلاف لأنها وزارة التفويض، فهو المفوض في حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تكن الآية تعني أن سيدنا موسى كان يقول لهارون اخلفني بعد موتي، لا، إنما كانت تعني وزارة التفويض، خصوصا أن موسى عليه الصلاة والسلام فرق الله بينه وبين قومه، فلم يكن هارون خليفة موسى بعد أن مات موسى. لابد من فهم القرآن حتى لا يتنطع الجاهلون، والقرآن أثبت المفارقة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فتاه بنو إسرائيل في تيههم في سيناء. لم يكن هارون عليه الصلاة والسلام خليفة موسى بعد موته، فالذي يستدل بهذا مع جهالته ما بعده الإجماع انعقد أن خليفة رسول الله هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان في من بايع الصديق سيدنا علي رضي الله تعالى عنه نفسه. ولما استخلف سيدنا أبو بكر عمر كان من أوائل من بايع سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لا نحب أن نتناقض مع سيدنا علي بدعوى محبة سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهكذا يقرأ النص مقطوعا عن بيئته لتقلب المفاهيم. أيها الأحبة، ما أردت إرادة هذه الموضوعات، ما أردت إرادة موضوع التآخي والمؤاخاة إلا لأذكر نفسي وإخواني وأذكر أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السلاح الذي نملكه ولا يستطيع أحد أن يتحكم به هو سلاح الأخوة. هذا لا يستطيع أحد أن يتحكم به، لا يستطيع أحد أن يكون مانعا لنا من هذا السلاح. في زمن الشقاء والشتات والافتراء والبعد، لا، اقرأوا ما حكاه القرآن عن المجتمع المتماسك، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. المحبة، أين المحبة؟ المحبة الصادقة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما كانوا يلتفتون إلى عرض الدنيا في علاقاتهم في أخوتهم تلك، ويؤثرون على أنفسهم، يترك الأخ لأخيه الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مع شدة حاجته. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخرج البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأخرج الإمام مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يرفع أخاه فليفعل. وأخرج البخاري عنه صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأخرج مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأخرج الترمذي: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. لا أن يقع في الأعراض، أن يدافع عن الأعراض. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أخرج الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. تملك صدقة بدون مال، تبسمك في وجه أخيك. نقرأ فيما أخرجه البخاري في الأدب وابن حبان والحاكم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. أفضلهما عند الله، أشدهما حبا لصاحبه في الله، ما أحبه إلا لله. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: 20 درهما أعطيها أخي في الله أحب إلي من أن أتصدق ب100 درهم على المساكين. لأنه بهذا العطاء لأخيه يؤسس للرابطة التي بها تقوم الأمة. حين تعطي للمساكين تفعل خيرا، لكنك لا تؤسس للمستقبل. وكان إبراهيم بن أدهم دفين جبلة في الساحل السوري رضي الله تعالى عنه كان يشارط من يصحبه أن تكون يده في جميع ما يفتح الله عليهما من الدنيا كيده، لا يقبل صحبة أحد حتى يشترط معه أن يكون بينهما صندوق واحد. من أراد أن يمد يده لهذا الصندوق يمد يده ليأخذ حاجته. هكذا اشترط إبراهيم بن أدهم. التطبيقات اقرأوها. وجاء فتح الموصلي وهو من كبار سلفنا، جاء إلى منزل أخ في الله ممن تعاهد معه على هذا العهد، ممن كان بينهما عهد صادق على الأخوة، وكان غائبا ذلك الأخ، فطلب من أهله أن تخرج له صندوق ماله، فأحضرت له صندوق المال ففتحه وأخذ حاجته وذهب. ولما عاد إلى البيت تلقته جاريته عند الباب وقالت: سيدتي أعطت فتحا صديقك أخاك لأنه جاء وطلب الصندوق وفتحه وأخذ حاجته، وكانت تلك الجارية تعلم أنها تحمل له خبرا سارا، فتهلل وجهه وفرح وقال أنت حرة لوجه الله من شدة فرحه. وقال الجنيد رحمة الله عليه: ما تآخى اثنان في الله فاستوحش أحدهما من صاحبه إلا لعلة في أحدهما. لو انتفت العلل ما كان لله فهو المتصل لا ينقطع، إذا صح الإخاء في الله لا ينقطع. وقال رجل للجنيد: قد عز الإخوان في هذا الزمان، يعني أبحث عن أخ لا أجد. قد عز الإخوان في هذا الزمان، أين أخ لي في الله؟ فأعرض الجنيد حتى أعاده ثلاثة، وكان حييا لا يحب أن يظهر كلاما قاسيا وشديدا. فأعرض الجنيد حتى أعاده، فلما وجد إلحاحه وأكثر قال الجنيد: إن أردت أخا يكفيك مؤونتك ويتحمل أذاك فهذا لعمري قليل، وإن أردت أخا في الله تحمل أنت مؤونته وتصبر أنت على أذاه، فعندي جماعة أعرفهم لك إذا كنت تبحث عن من تنتفع به فهذا قليل، لكن إذا كنت تبحث عن من تنفعه فهذا كثير. على هذه القواعد أقاموا مجتمع الأخلاق حتى في الدعوة إلى الله. أقرأ وأستدل من تكرير قوله تعالى أخاهم في الآيات: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبا. أقرأ في هذا أن الرسل دخلوا من باب أخوة الإنسانية. إذا أردت أن تدعو إلى الله وأنت تشهد فوقيتك ومزاياك وتشهد أنك صاحب كذا وكذا فستفشل، وإذا دخلت إلى الناس وأنت تشهد أخوتك لهم، الأخوة الإنسانية: كلكم لآدم، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. كأن القرآن يريد أن يقدم إلينا رسالة، أي ادخلوا في الدعوة إلى الناس من باب الأخوة. فلذلك كرر في الرسل أخاهم أخاهم أخاهم. لكننا حين نريد أن ندعو إلى الله يمسك أحدنا صوته ليجلد الناس. لا يا إخوتي، ما هكذا تكون الدعوة. ما أحوجنا إلى الأخوة فيما بيننا الصادقة الظاهرة والباطنة، وما أحوجنا إلى مفهوم الأخوة الإنسانية بيننا وبين الناس. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.